نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم اما بعد قال عن عبد الرحمن بن ناصر السادة رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوزيع الفقه في الدين كتاب الصيام. الصيام لغه هو الامساك عن الشيء، ومنه قول الله تعالى عن مريم: فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا. صوما يعني سكوتا عن الكلام. وقال ابن قتيبة رحمه الله كما في بيان الحديث له عن الصيام: هو الإمساك عن المطعم والمشرب والرفث، ومنه يقال خير صيام إذا كانت واقفة لا تعترف ولا تعمل. وأما اصطلاحا وشرعا فالصيام هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وهذا ذكر الكساني في بدائع السماعة، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني. وقيل هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لغرض التعبد لله تعالى. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لغرض التعبد لله تعالى. نعم.
صدق رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويجب صيام رمضان على كل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض، فهذا يدل على فرضية الصيام. والصيام كان مفروضا على الأمة السابقة كما قال سبحانه: كما كتب يعني فرض على الذين من قبلكم. والعلة منه والحكمة تحصيل خير زاد وهو التقوى، قال سبحانه: لعلكم تتقون. وقد دل على فرضيته بل على أنه ركن من أركان الإسلام الكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع كالكتاب ما سمعتم من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله عز وجل بعد آيتين من هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر، بل بعد آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأين وجه الدلالة هنا؟ الفعل المضارع المقترن بلام الأمر يدل على الوجوب فليصم. وأما السنة فمنها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وأما الإجماع فذكره إجماع من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الثاني، والنووي في المجموع في المجلد السادس، والكسائي في بدائع الصناعه في المجلد الثاني. وغيرهم من الأئمة والعلماء نقل الإجماع على فرضية وركنية الصيام. ولذلك من أنكر فرضية الصيام فهو كافر بإجماع العلماء. نعم. يبقى إذا دل على فرضية الصيام الكتاب العزيز والسنة الفقهاء وإجماع العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، ذلك ويجب صيام رمضان على ابن يوسف الباري من حاق إفراده عن الصوم.
نعم، بعد ذلك رحمه الله تعالى حكمه وذكرنا معناه، شرع في بيان على من يجب، وهذا من حسن التصريح والتبويب، فقال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. فقوله على كل مسلم هذا يخرج الفعل، وصيام رمضان عليه ليس واجبا وان كان مخاطبا به ويؤاخذ عليه يوم القيامه، ليس واجبا يعني لا يلزمه عليه الامام والحاكم، ولكن يمنعه من الفطر في التوقات تعظيما لحرمه الشرع. ولكن هل يلزم من قبل ولي الامر بان يكون الصيام الشرعي؟ لا. وعليه فان بعض العلماء يرى ان نتائج الصلاه لا تصح صيامه، بناء على قول الكفر هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، لحديث جابر بن عبد الله بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه. وعند اصحاب السنه بالاسناد الصحيح من حديث بريده بن الحصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله. ونقول لذلك معتقدين ان الخلاف سائغ بين العلماء في هذا، ولكن تحذيرا لبعض الناس ربما حافظ على الصيام وحافظ على صيامه جدا ولكنه لا يصلي ابدا والعياذ بالله، وهذا على خطر عظيم. فقوله على كل مسلم هذا يخرج الكافر، لان الكافر لا يصح صيامه. على كل مسلم بالغ، وهذا يخرج الطفل غير البالغ، فالصبي الصغير لا يجب عليه الصوم، وهو مذهب جمهور العلماء واحدى الروايات عن الامام احمد وهي المذهب. والروايه الثانيه في مذهب احمد ان الصيام على من يطيقه من الصيام واجب. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد: يلزم من بلغ 10 سنين وأطاق. والصواب قول الجمهور، وأن الصيام لا يجب على الصبي سواء أطاق الصيام أم لم يطقه، فلا يجب عليه الصوم. لكن لو صام الصبي فإنه يؤجر على ذلك ويؤجر وليه أيضا. وكان السلف رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يصدقون ذلك، ويعطونهم من ذلك اللعبة من العين، كما عند الشيخين من حديث الوالد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنها قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ان شاء الله، ونذهب الى المسجد فنجعل لهم لعبه من المهد، فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناهم اياها عند الاشخاص. فيعود الصبي الصغير على الصيام. وهل يضرب عليه قياسا على الصلاه؟ الجمهور على خلاف ذلك، وانه لا يضرب على عباده قبل البلوغ الا الصلاه، أو قبل الوصول إلى 10 سنين من الصلاة، فإنه يضرب عليها إذا بلغ 10 سنين. على كل مسلم بالغ، وعلامات البلوغ سبق الكلام عنها، وهي 3 علامات عند الرجل وأربع عند المرأة. من يذكرنا بها علامات البلوغ عند الرجل؟ ها؟ من؟ نعم، عادل. نزول المني في شهوة، نبات الشعر الخشن حول الكبد عند الرجل والمرأة، ونزول مني بشهوة أيضا عند الرجل والمرأة، والثالث هو بلوغ 15 عاما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وكان عمره 14 عاما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء في العام القادم في غزوة أحد وبلغ 15 عاما قبله النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فدل على ان الانسان يكلم وعمره 15 عاما. وجاء في ذلك حديث عند الامام احمد حسنه بعضهم والاخر انه ضعيف. وتثبيت المرأة علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. إذا ظهرت إحدى هذه العلامات ولا يلزم ظهورها كلها، بل متى ظهرت إحدى هذه العلامات صار الإنسان مكلفا رجلا كان أم امرأة، رجلا كان أم امرأة. على كل مسلم بالغ عاقل قادر، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا على الصوم. فإن كان عاجزا كالمريض لا يجب عليه الصوم، فيفطر ويقضي الأيام، لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيجب الصوم على المسلم الصحيح القادر على الصوم. هذه أربع شروط ذكرها المصنف. قال شيخنا حفظه الله: ويضاف ايضا شرط خامس، ان يكون مقيما. وهذا الشرط اجمع عليه، هذا كلام شيخنا، ان يكون مقيما. قلت: وهذا الشرط نقل الاجماع عليه. قال ابن حزم رحمه الله وقرأه في مراتب الاجماع: اتفقوا على ان صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم انه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. انتهى كلامه رحمه الله. اتفقوا على ان صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم. والشاهد قول الحج المقيم، قوله المقيم. فإذا كان الإنسان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في حال سفره، لكن عليه القضاء. وسيأتي الكلام في حق المسافر هل الأفضل الصيام أم الفطر. نعم
نعم.
أنا أتحب هذا الساعة من شفوية ولا أتخلى الساعة في واحد درس، نحن نريد أن ننتهي من الكتاب. شفوية؟ نعم شفوية؟ موافقون؟ نعم
العاقل.
ما العاقل؟ نعم صحيح. قال: على كل مسلم بالغ عاقل. وهذا العقل هو الشرط الثالث. فالمجنون وفاقد العقل لا يجب عليه الصوم. لما عند احمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يبيت، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي مثل المجنون وفاقد العقل كبير السن الذي فقد العقل وصار يهجو ولا يميز، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه قضاء. الذي مرض مرضا أذهب عقله بحيث أنه صار يأكل ولا يعقل، فهذا ليس عليه صيام، لا يجب عليه الصيام، وإذا أفطر لا يجب عليه القضاء، بخلاف المريض الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله كما سيأتي. نعم. نعم. ولا قضاء ولا صيام ولا قضاء ولا كفارة. المريض الذي ذهب عقله لأنه غير مكلف، لأن العلماء يقولون العقل مناط التكليف. إذا فقد الإنسان العقل فإنه يكون غير مكلف. نعم. لا، لأنه لا يستطيع أن يذهب. نعم. إذا كان عقله يذهب في بعض الوقت ويجيء في بعض الآخر، فإن كان الوقت الذي يجيء فيه أو يأتيه العقل فيه محل للصيام فإنه يجب عليه أن يصوم. كان يجوم يفيق نهارا ويجن ليلا، فهذا يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان يفيق ليلا ويجن نهارا فهذا ليس له عليه الصيام. لماذا؟ لأن الليل ليس محل للصيام. إن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهي ضائية. نعم.
فيجب صيام رمضان على كل مسلم بارح حافل قارئ على الصوم برؤيته هلالا.
برؤيته الهلال، نعم.
برؤيته هلاله او في ماء شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فافطروا له. متفق عليه. وفي رفض: فافطروا له 30. وفي رفض: فاحملوا عده شعبان 30. رواه البخاري.
نعم. بعد ذلك رحمه الله تعالى الدليل على وجوب الصيام وحكم الصيام وعلى من يجب الصيام شرع في بيان بما يثبت شهر رمضان، وهذا تصنيف موفق وترتيب جيد جدا. بما يثبت شهر رمضان ان كان واجبا، قال: برؤيه هلاله او اكمال برؤيه هلاله او اكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأى الناس الهلال يجب عليهم أن يصوموا، لما في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال. فيجب على المرأة الهلال أن يصوم. وقد تنازع العلماء في يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون الهلال غيم أو قطر، فإن الناس قال بعض العلماء يصبحون صياما. وتنازع العلماء في ذلك تنازع عظيم كما سنبين. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المصنف: فاقدروا له، على قولين. الأول: اقدروا له، يعني ضيقوا له، يعني نجعل شعبان كم يوما؟ 29 يوما، لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذلك، وإن لم يرى ولم يعد دون منظره سحاب ولا قدر ولا قدرة أصبح مبصرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. وهذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي بسند صحيح. وهذا قول عبد الله بن عمر في يوم الشك، إذا حال بين الإنسان وبين رؤية الهلال قطر أو غيم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه يصام، يرى أنه يصام. وهناك قول آخر، وهناك قول آخر، والمسألة فيها سبعة أقوال أو ثمانية أقوال. والقول الآخر هو أنه إذا كان، أي إذا صام الإمام صام الناس، وإذا أفطر الإمام أفطر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، الحديث. والقول الذي بعد ذلك الرابع: كراهية صيام هذا اليوم. وهناك قول بالتحريم، وأنه يحرم صيام يوم الشك. والقول الذي بعد ذلك الإباحة، أنه مباح. والأظهر من ذلك كله أن صيام يوم الشك محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صيام يوم الشك. ولقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم. فلا يجوز أن يقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين خوفا أن يكون هذا اليوم رمضان، يعني يوم الشك، أو إلا أن يكون صوم يوم أحدكم يعني هو يصوم الاثنين او الخميس مثلا، فصادف يوم الشك يوم الاثنين او الخميس، فهذا له ان يصوم لا بنية الفرض وانما بنية النفع. نعم. والامر الثاني هو اكمال عده شعبان 30 يوما، وقد تنازع العلماء في مساله الاخذ باختلاف الائمه مع اجماعهم على اختلاف الائمه، يعني هل يمكن ان يرى الهلال في بلد ولا يرى في بلد اخر؟ يمكن هذا ام لا يمكن؟ يمكن. هل هذه المساله اجماعيه ام خلافيه؟ اجماعيه. يعني هل يقع اختلاف المطالع؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء، كما ذكر لدينا دائما في الجواب الاتفاق على ذلك. وانما الخلاف في ماذا؟ في اعتبار اختلاف المطالع. يعني اذا راى الهلال في بلد ولم يرى في بلد اخر، هل يصوم ام لا؟ الجمهور يقول انه يصوم، من الاحناف والمالكيه والشافعيه، الاحناف والمالكيه والحنبليه، وذلك الشافعيه الى انه بكل بلد رؤيته، واعتمدوا في ذلك على حديث مسلم من روايه قريب بن عباس رضي الله عنهما في عهد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، وكان بعض قراء الهلال يوم الجمعه وبعضهم راوها يوم السبت، فقال ابن عباس: انا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب الامام الشافعي رحمه الله وهو مذهب قوي ومتجه جدا ان الهلال اذا رؤي في بلد ولم يرى في بلد اخر لا يلزم هذا البلد الذي لم يرى فيه الهلال، لا يلزم اهله ان يصوم. وهذا القول هو قول اللجنة الدائمة لرئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أن اختلاف المطالع أمر معتبر. قد سئل رئاسة سماحته عن مثل هذه الفتوى في بلد السنغال، قال: الزموا ولي أمركم وصوموا على ذلك. والجمهور على الشيخ الشافعي على أنه على ان الخطاب في حديث ابي هريره رضي الله عنه لكل المسلمين، ولكن اذا قام اذا افطر الانسان، اذا كان هذا الامر في اخر الشهر، ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في بلد اخر، واصبح الناس في بلادنا مثلا صائمين، وانت رايت الهلال بنفسك، فالعلماء يقول عليك ان تفطر، ولكن اذا افطرت تفطر سرا ام جرا؟ سرا، كما اخبر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى منعا لوجود الفرقه والتنازع بين المسلمين. واما صلاه العيد فانها تصلى مع جماعه المسلمين، ولا يجوز ان تفعل لك صلاه وحدك. الناس المسلمين يقولون ماذا تسوي وكيف وعما تاكل الصبح؟ لا يجوز هذا. هذا فيه تفريق بين المسلمين وتشتيت لهم. ولو كنت رايت انت الهلال افطر انت ولكن وحدك، ولا واجتهد ان تدعو بذلك تعظيما لحرمة الشهر. يبقى يثبت هلال رمضان بعد رايت بإكمال شعبان 30 يوما. لماذا؟ لأن الشهر الهجري لا يزال عن 30، أليس في الشهور الهجرية 31؟ لا يمكن لي أي شهر 30 ولا يقل عن 29، سنة كبيسة سنة حبيبة كل 29 لقول الإمام البخاري: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقرر أحد أصابعه الثالثة، يعني إما 30 يوما وإما 29 يوما. نعم. ولذلك سيأتي الكلام في مسألة، وهي إذا صام الإنسان مثلا في مصر وكانت مصر قد صارت قبل السعودية اليوم، وهو ذهب إلى العمرة في العشر الأواخر من رمضان، فأفطر مصر أتمت على يوم الثلاثين، وكانت السعودية متمة الثلاثين، فيبكى به في السعودية بالنسبة لهذا المصري هو يبكى وعليه يفطر أم يصوم؟ هل يفطر سرا أم أنه يصوم متبعا للإمام؟ هذه مسألة. وإذا كان العكس، لو أن مصر تأخر عن السعودية يوم ثم وصام هو وصامت السعودية 29 يوم وصامت مصر 29 يوم ويصبح هو صائما كم يوم؟ 28 يوم، فماذا يفعل؟ ليس هناك فبراير في الشهر، ليس هناك 28 يوم، إما 29 وإما 30. فهل يصوم 30 ويصوم يومين سرا أم أنه يفطر مع المسلمين ويقضي يوما بعد ذلك؟ هذه مسألة نتعرض لها في نحو الباب إن شاء الله. نعم.
يأخذ
من معالي
الناس
بشكل مدى
بعض
أصحاب
حديث
أصدرنا فصومون أنه يصرون فصوموا من الناس بعد الطاب. نعم، لكن عند حديث ابن عمر قال تراء الناس الهلال زمن المزمن فصام وأمر الناس بسه، فعلم يأخذ رأي الإنسان الهلال فيفقد أنه رأى الهلال فإنه لهم أن يصوم أو يفطر ولكن سرا. نعم.
كيف
يرى الهلال؟ هل المعتبر رؤية الهلال بحساب الفلكي أم المعتبر الرؤية بالعين المجردة أو الأجهزة الحديثة عن طريق العين؟ قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري الصحيح: نحن أمة أمية أو إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، فلا يجوز أبدا العمل بالحساب الفلكي ولا تحديد شهر رمضان من أول السنة، هذا نوع من العبث المخالف لأهل النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما هل يجوز استعمال المنظار أو الميكروسكوب في رؤية الهلال؟ المنظار هل يجوز استعماله؟ أن تعرض بالمنظار لترى الهلال يجوز، لا مانع من استعمال الحديث في رؤية الهلال، لا يجوز. ولكن من الذي يرى الهلال؟ يعني واحد نظر واحد على ست أو اثنين على ست، هل هذا يرى الهلال؟ ها؟ يعني لو جاء واحد نظر واحد من ستة وقال الحاكم رأيت الهلال، هل يؤخذ به؟ هل يؤخذ به برؤيته؟ لا. لذلك يشترط العلماء في رؤية الهلال عدة مرات، يكون مسلم ويكون عدلا وثقة في روايته أنه رأى، يكون صادقا، وأيضا يكون حاد البصر، لأنه ربما سقطت شعرة من حاجبه على عينه فظنها الهلال فقال رأيت الهلال وإنما وراء الهلال على عينه كما ذكر البخاري، أن سقطت شعرة من حاجبه لكبر سنه مثلا فرأى وظن أنها الهلال لأنه أعشق أو أعور أو غير ذلك. لذلك يشترط الفقهاء أن يكون الراوي حاد البصر عنده قوة في بصره، ولذلك أهل البادية من أقوى الناس في هذا الباب. وفي هذا الموقف السعودية لا يملك هذا، إذا جاء أحد قال رأيت الهلال ذهب إلى المحكمة ويأتي اثنين ليشهدوا أنه ثقة وأنه عدل في خبره وروايته، فحينئذ يحكم ولي الأمر بأصله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس بالهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ففي دخول الشهر يكفي واحد، أما في الخروج فلا بد من اثنين، لأنه جاء حديث عند بعض أصحاب السنة والسنة الصحيحة أنه لا بد من اثنين بناء على أنها شهادة، بناء على أنها شهادة. نعم.
شخص
وهو إيه؟
يعني إذا أخبر شخص
أنه
رأى
الهلال
ورأى عينه. نعم. وبلغ التصائم؟
لا يعني هو فطر الهلال
سيفطر البلد الصائم. لا يصوم مع الهلال، إنما هو الذي يفطر الذي رآه فقط بنفسه. حتى ولو كان لا يفطر. وهل يكفي الراديو والإذاعات والشاشات في إثبات الرؤية؟ إذا خرج المذيع من قبل الحاكم في قناة أو في جريدة رسمية وأعلم أن الحاكم أمر الناس بالصيام، هل يكفي هذا؟ نعم يكفي هذا، لأن الأصل أنه عدل وفقه. نعم. ويصام برؤية عينه
بهذه ولا يقبل في بقية الشهور إلا أحسن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدنان. وهنا هل يشترط، هل يشترط في الرؤية الذكورية؟ يعني إذا جئنا نكتب مثلا عقد بالاثنين متعاقدين على أمر وعلى تجارة، لا بد من شاهدي عدل رجال أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، لأن المرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل. لكن في الهلال هل يشترط، هل يشترط في دخول امرأتان وفي خروج أربع أم لا يشترط؟ لا يشترط بالكورية، وإنما يشترط بالدم البصر. ومثله في الرضاعة، تقول الرضاعة والرضاعة بالكسر والكسر، لا يلزم فيها الذكوري، بل اغلب من يقبل دخول الرضاع الرجال والنساء، النساء فشهادتهم في ذلك مقبوله، شهادتهم في ذلك مقبوله. اذا لا يشترط في الرضاع وفي البكاء وفي غيرها مما يخص النساء لا يشترط الذكوريه. نعم.
ويجب
تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار، فيجوز بنية من النهار. صيام الفرض يجب أن تبييت النية من الليل، وهذا قول جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. تنازع الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صيام له. فلا صيام له يعني صحيح أم فلا صيام له تام؟ فالجمهور على الأرجح والأحناف على الثاني، وقالوا يكفيه أن يبيت النية من أول ليلة، وهذا يجزئه عن الشهر كله. وأما جمهور الفقهاء على الأحناف فاشترطوا تبييت النية عن كل ليلة هو الأفضل، لأن لا هنا متسلطة على أصل العمل أم على أمر خارج عنه. لا صيام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا صيام له صحيح على قول الجمهور، ولا صيام له، فلا صيام له تام على قول الأحناف الأظهر له. ومجرد أن يقوم الإنسان ليتصحر هذه نية في أصله، لا يلزم أن يكون نويت كذا وكذا، بل إن هذه النية بهذه الطريقة بدعة، لأن النية معناها الإرادة والقصد، ولا يكون ترفق بها أبدا. وإنما هذه الصورة قد تقع مثلا شخص مثلا أفطر أو قبل الإفطار هذا اليوم مثلا نام إلى اليوم التالي، فهذا لم ينتوي الصيام من الليل، لأنه نام قبل أذان المغرب ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هل هذا انتوى أم لم ينتوي؟ لم ينتوي، لم يبيت النية من الليل، فهذا يجب عليه أن يقضي هذا هذا. نعم.
النية من أول الشهر أن لو أنوى أن يصومها الشهر كله.
الجمهور أنه لا بد لكل ليلة من الليل، من لم يبيت النية من الليل، يعني في كل ليلة. نعم. نعم.
والمريض الذي يتكبر بالصوم والمسافر له مسجد والصيام والحارب والمسافر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتكبر بالصوم والمسافر له الفطر والصيام. وقد يوفق الحقيقه السهل رحمه الله بهذا التصنيف، وان كان التصنيف يكاد يكون مطابقا تماما لبهاء الدين المقدس في كتابه، في كتاب العده من كتب الحنابله. فبعد ان بين الحكم وعلى من يجب وبما يثبت، شرع في بيان احكام المسلم. فقال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المقصود بالمريض هنا للضرر الفطر، للضرر الذي يعني الصوم، يعني معه اعذر. فالقسم الاول من يجب له الفطر في رمضان المريض، وقد اجمع العلماء على انه يجوز له ان يصوم. قال ابن قدامه رحمه الله في المغني في المجلد الثالث: اجمع اهل العلم على اباحه الفطر للمريض في الجمله. ودليل ذلك قول انتهى كلامه رحمه الله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. الحاله الثانيه ان يكون المريض مرضه خفيف كالوباء الخفيف والصداع الخفيف ونحو ذلك، فهذا لا يجوز له ان يفطر. واما اذا كان يشق عليه الصوم ويتجشم الصيام والمشقه، هل يصح صيامه ام لا؟ يصح صيامه، يصح صيامه، خلافا لما زعمه ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المسافر كما سياتي. قال: والمسافر، والمقصود بالسفر هنا السفر الذي تقصر فيه الصلاه، وهو عند الجمهور كم مسافه؟ 80 كيلو مترا كما تقول. وعند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: كل ما يقصر عليه في عرف الناس سفرا تقصر فيه الصلاة، ويقصر فيه في نهاية رمضان، ويترخص فيه بكل رخص السفر. وعند التأمل لا يوجد اختلاف بين كلام شيخ الإسلام والجمهور، لأنه في أغلب الأعم أن الناس لا يطلقون السفر إلا على مثل هذه المسافة. ولذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقصر في مسيرة ميل، واقل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 أميال وثلاثة فراسة، والفرسة كم ميل؟ 3 طيب إذا هل الإنسان إذا كان مسافر المسافة 3 أميال، 3 أميال يعني كم كيلو؟ أقل من 5 كيلو، لأن الكيلو 1800 وشيء مترا. نعم.
الفرسة
5 كيلو يعني تقريبا، ليس كيلو، هو الفرسة 3 أميال، و3 أميال تقريبا 5 كيلو أو أقل. فهل يقصر ويفطر في نهار رمضان إذا مشى 5 كيلو؟ يعني إذا مشى بالدراجة، ليس الدراجة النارية، دراجة عسكر أظن مثل ما عسكر، الدراجة اللي بدي فيها قريبة، مشى مسافة 5 كيلو من مركز بدء إلى 5، جاي يحضر الدست، هل له أن يفطر ويتشهد بأثر عبد الله بن عمر؟ بعض الناس يفعل ذلك، هذا شيء عجيب، هذا ليس بصحيح. وإنما ابن عمر نزل بعد ما يعني ترك بلده بمسيرة ميل فأفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام مرة أفطر وثلاثة فراسخ، يعني تسعة أيام مرة أفطر، ولم يكن هذا منتهى السفر، وإنما صادف ذلك أنه كان مرة أول منزل ثلاثة أيام ومرة ثلاثة فراسخ، وابن عمر ميل واحد. نعم، فبهذا الذي يرخص فيه رخص الصلاة. وتنازع العلماء أيهما أفضل للمسافر، هل يفطر أم يصوم أم على حسب المشقة؟ أقوال ثلاثة. القول الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حق أن يصوم، بل قيل لأن النبي كما في صحيحين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه السلام قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقال صائم، فقال ليس من البدر الصوم في السفر. وزاد في رواية عند مسلم عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه في بعض الأسفار لما كان بعض الصحابة صائما وبعضهم مفطرا فسقط الصوام فقام المفطرون فضربوا الأحذية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية ألا يشق عليه الصوم، كان يكون الجو باردا ومسافر سفرا مريحا، فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. الحالة الثالثة أي بين أن لا يقطع عليه، مخير بين الصيام والفطر. واختلف العلماء أيهما أفضل، الفطر أم الصيام؟ فقال بعض العلماء هو اختيار حنابلة واختيار لجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى أن الفطر أفضل من الصيام مطلقا، سواء بين المشقة أم من غير المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل. هذا حديث صريح يدل على أن الفطر أفضل، ولكن جاء في الصحيح أن أنس قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا يعيب احدنا على ذلك. اذا قال شيخنا حفظه الله ان فتوى عمر بن عبد العزيز انه اذا لم يشق عليه الصوم فانه يصوم، واما اذا شق عليه الصوم فانه افضل يكون الافطار. ولكن القول الراجح والله اعلم وعليه لجنه دائما السماحه الشيخ بن باز رحمه الله ان الفطر افضل مطلقا لعموم هذا الحديث، من صار فلا جناح عليه ومن أفطر فالفطر أفضل، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذهب طريق من العلماء إلى أنه لا يصح لو صار مطلقا، وهذا كما ذكر النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، حتى لو صام فإن صومه لا ينعقد في السفر وصيامه لا يصح.
قال الله سبحانه وتعالى وإن تصوموا خير لكم.
نعم،
قال الله سبحانه وتعالى وإن تصوموا خير لكم، كيف يجمع بينهم
الحديث؟ ليس هناك خلاف الآية في هذا، ليس في المسافر والمريض، ليس المسافر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له. فالشيخ سأل الكلام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ثم تنازع العلماء في السفر الذي يفطر فيه، هل هو كل سفر أم أن هذا خاص بالسفر المباح وسفر الطاعة؟ يعني هل إذا سافر الإنسان ليفعل معصية هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان؟ القول الأول عليه جمهور الفقهاء والعلماء أن الذي سافر سفر معصية لا يجوز له أن يفطر ولا أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر. والقول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخنا وهو الأقرب أن له أن يفطر وعليه إثم المعصية. نعم، أما إذا كان في سفر الجهاد وحتى على القول بالتخيير بين الصوم والإفطار فإنه يفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند رواية من حديث من مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال لما سافر بفتح مكة فنزل منزلا قال إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، ولما نزل منزلا آخر وعزم عليهم وقال أفطروا ولما بلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. إذا هذا كلام في المريض والمسافر، المريض والمسافر. وأما المريض مرضا لا يرجع برؤه، المريض مرضا لا يرجع برؤه كما يأتي، والشيخ الكبير والمرضى عليه سائل الكلام فيه. نعم.
نعم.
نعم. لو أصبع وجهه يفطر؟ يعني واحد أصبع وجهه هذا مريض ولا مش مريض؟ مريض يفطر؟ أنا تفطر إذا جرح أصبعي؟ حتى على الجواز واحد أصبع وجهه هكذا بيبري الجرح أصبع وجهه هل يفطر مثل هذا؟ وليس هناك مشقة ولا أي تعب ولا يؤخر الشفاء. نعم. هذا فهم العلماء للآية، هذا كلام العلماء حول الآية، لابد أن يرجعوا إلى هذا كلام العلماء بفهم النصوص. نعم، وفهم الصحابة أيضا. نعم. نعم.
والحائض
والمغتسل
يحرم عليهم الصيام وعليهم
القضاء. نعم، الحائض والمغتسل يحرم عليهم الصيام، وهذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة الذين يجوز لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر، وهي الحائض والمغتسل، وهما ليستا من أهل الصوم وعليهما القضاء، وهذا أجمع عليه العلماء كما نقله النووي في المجموع وابن قدامة في المغني في المجموع في المجلد السادس وابن قدامة في المغني في المجلد الثالث. فعنه ودليل ذلك حديث معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال أحرورية أنت من بلدة، يعني من بلدة حرورة، وهي بلدة التي يتجمع بها الموارد. وهذا لأن المرأة سألت كأنها معترضة، فظنت عائشة رضي الله عنها أنها من الخوارج. إذا عائشة بتحارب أهل البدع ولا ها؟ كانت تحاربهم ولا لا؟ أنكرت عليها، قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج ولا إيه؟ استنكار، لا شك. ولكن لما تشوف في الإذاعة على الشاشة واحد جاي يبكي ومعلش يا مولود الشيخ أنا كنت بنتكلم فيه لأنك من أهل البيعة وأنا تبت خلاص أرجوك سلام. هذه التوبة يحبها الله، تتوب من الطاعة لا الاستخارة في الطاعة، لا بد أن تستخير ربك في الطاعة، فاطلب من ربك الخيار في الطاعة لا يجوز، وإنما الاستخارة تكون في الأمور المباحة. أما العبادات الحلال والحرام والمستحب والمكروه لا يطلب خيار رب جل وعلا، ولا يستخار الله فيها، ولا يصلي لك عليه الاستخارة. صلي عليه الاستخارة، صلي الصبح ولا يصلي الصبح، تصلي الظهر ولا يصلي الظهر. هذه التمثيليات التي أقامها بعض الخوان المجرمين الذين يقولون ما تبلغ من الكلام في من أحدث وابتدع في دين الله عز وجل، هذا من الخيانة. ولا يزال أن هذا يعني سيعرض العقوبة، خاصة عليه العقوبة من الله عز وجل إذا لم يتب ممن تاب منه، ممن تاب منه تتوب من محاربة خوارج. وهذه عائشة رضي الله عنها تقول لمعاذ: أحرورية أنت؟ من أجل لا يقول هذا، فقط من أجل أنها أنكرت الفطر فيه للحق. أحرورية أنت؟ كيف لمن جاء يؤصل لماذا الخوارج في تحكيم الحكام والخروج على ولاة الأمر، وتصنع تمثيلية في توبة الذي كان ينكر؟ نعم، نحن ننكر سب العلماء وننكر سب الأئمة ونحذر النساء ونعم ولاة الأمر أكثر الناس تعظيم لأئمتنا وعلمائنا، لكن بدون علوم ولا فائدة. نعم، فالحائض والنفساء يجب عليهما الفطر وعليهما القضاء لهذا السبب. فقال عائشة: لم تكتفي بتحذيرها من نذر الخوارج. لبعض الإخوة غاية ما عنده هو الطعن في أهل البدع، ولكن بدون علم وبدون تأصيل فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع، صار فين تتأصل؟ فين العلم اللي تبثه في الناس؟ والمنهج اللي تبثه في الناس؟ لا، هذا مهم. ولذلك قال عائشة رضي الله عنها لمعاذ: كن كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما في الصحيح. إذا لم تكتفي بهذا لبيان خطورة الاعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإنكار ذلك، وإنما بينت أن الهدى زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يصيبهن الحيض والنفاس فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. نعم، إذا القسم الثاني من الحيض والنفاس يفطر. ولذلك إذا نزل دم الحيض على المرأة أو النفاس قبل المغرب بلحظات، وإن لم تأكل ولم تشرب إلا بعد ذلك المغرب، فحكمها اليوم أنها مفطرة الحكمة، وإن لم تتناول أي مفطر من أكل أو شرب أو نحو. وكذلك إذا ارتفع الدم قبل المغرب بلحظات بالنسبة للحائض والنفساء، ولو لم تغتسل إلا بعد أذان المغرب، أي عفوا إلا بعد أذان الفجر، فهل يجب عليها أن تصوم هذا اليوم أم لا؟ يجب عليها أن تصوم هذا اليوم. يعني امرأة ارتفع الدم الحيض عنها قبل الفجر بلحظات، ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، فدخل عليها النهار وهي لم تغتسل، هل صيامها صحيح أم لا؟ صيامها صحيح. لما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل: كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان لا يغتسل إلا بعد الفجر. والمطلوب التعجيل بالغسل من أجل الصيام أم من أجل الصلاة؟ من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام. نعم.
والحامل والمهدع إذا صرت على ويديه ويديهما أطرت وصفيت وأطعمت على كل يوم مسكينا.
نعم.
والعاجز عن الصوم.
نعم.
وحرقها. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا هو المذهب مذهب الحنابلة، وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة التي يجوز لهم الفطر في رمضان. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصبر وخافتا على أنفسهما فإنهما يفطران ويقضيان، وليس عليهما إطعام، لماذا؟ قياسا على المريض مرضا يرجع الوقوع. وأما إذا خافتا على الولد أفطرتا وخافتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وهذا هو مذهب الحنابلة. والأظهر الذي يرجحه شيخنا هو خيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 219 و220 أن يجوز لها أن تفطر وتقضي وليس عليها إطعام، وليس عليها إطعام سواء خافت على ولدها أو خافت على نفسها، تفطر وتقضي. ولم يكن دليل على ذلك مع حاجة الناس إلى هذا، فدل على البراءة من الدخول في الحكم، دل على البراءة وعدم التهديد كما عند الأصولية. فالمجوى بيضة، نعم، بين الحامل والمرضى تفطر إلى أفطرت وتقضي هذا اليوم سواء خافت على نفسها أم على ولدها على صدر من قول العلماء، وإن كان الجمهور على وإن كان على أي على أحد. نعم، المرأة المصطحبة وهي التي يسمونها بنزيف، نزيف الدم. هذه المرأة تصوم وتصلي ويرضى زوجها وهي في حكم الطاهرات، ولكن تختلف فقط عنهن بماذا؟ تتوضأ بكل صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المصطحبة قال توضئي لكل صلاة، يعني لا تصلي صلاتين بركن واحد وإنما تتوضأ بكل صلاة. نعم،
والعجز عن
الصوم
في
بلد مرض
لا
يرجى الوقوف يقيم او مرض لا يرجى طاقتنا، لا يرجى، وهذا يقضي المرض الذي يرجى الوقوف. نعم،
والعجز عن الصوم
في بلد
مرض لا
يرجى الوقوف يقيم
عن كل يوم
مسكينا. نعم، هذا هو القسم الرابع من اقسام المفطرين، هو من عجز عن الصوم لاحد امرين، اما لكبر السن أو لمرض، أو لمرض لا يرجى وقوعه. فهذان القسمان ليس عليهما صيام، وإنما عليهما الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تأول قول الله عز وجل كما عند البخاري في صحيحه: وعلى الذين يطيقونه فديه طعام المسكين، قال رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطلقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. وقال رضي الله عنه: ليست منسوخا انما هي الشيخ الكبير والمرأة الأكبر، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اما الذي مرض مرضا لا يقمعه عقله فهذا ليس عليه لا صيام ولا اطعام ولا قضاء، لا صيام ولا قضاء ولا كفار لا يقع. نعم، ويتمنع عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه، وقل وعلى الذين يطوقون، يعني يتشمون. ما حد معك ذا القراءات؟ ها؟ مين اللي معك انت يا خمسه؟ ها؟ نعم يراد وعلى الذين يطوعون الذي يقرا الشهاده.
وايضا جاء حديث ابن مالك رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاه والسلام انه لما كبر سنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول المرء وكثره الولد رضي الله عنه وارضاه قيل انه راى من نسله كم 120 من نسله اين هذا الرجل الان؟ فقيل رضي الله عنه وارضاه انه لما كبر سنه ولا يستطيع الصيام كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار هذا الطعام كم؟ نصف صاع يعني حكتين يعني الرز تقريبا كم؟ على اكثر تقدير في الدرجة الدائمة لقاس سماع الشيخ بن رحمه الله تعالى 3 كيلو نصفها كم؟ كيلو نصف. وعلى تقدير ابن تيمية في شرح الممتع 2.40 كيلو يعني 1.20 كيلو. وتحتاج تقدير ابن تيمية مثلا لو ان شخص ما عندوش غير 1.20 كيلو تقول له طلعه ولا تقول له ما طلعوش؟ اخرجه ولا تقول له لا تخرجه؟ لان لازم 1.5 كيلو لازم تقول له اخرجه على قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله و40 وليس 400 2.40 كيلو يعني نصفه يصبح 1.20 كيلو. نعم.
أفضل عليه قضاء الفرض إذا كان ضده بأكل أو بشرب أو طي عمدا أو حجامة أو إبنان مباشرة إلا أن أفضل بإيمان فإنه يبدي ويعطف ورقبة فإن لم يجد يكون شهرين متتابعين فإن لم يستطعك يطعم 60 مسكينا.
نعم. إذا كل الذين أخروا هؤلاء من غير هذه من غير الاصناف الاربعه المتقدمه كل من اخر عليه القضاء وليس عليه الاطعام. انما الاطعام في حاله واحده وهي من افطر بسبب الجماع. من افطر بسبب الجماع فعليه 3 اشياء: التوبه وهذه اهم شيء. وبعض الناس لما يجي يسالك يقول مثلا عليك التوبه قل بس يعني فقط وهي التوبة يعني شيء بسيط. والله يقول إنما يتخبر الله من المتقين والسلام يقول لو علم لو علمت أن الله قال لي تسبيحا لما تمنيت البقاء. يعني هو كل اللي يسأله هيدفع نقود أم لا يدفع نقود؟ عليك إبقاء أم لا؟ هذا الذي يتعبه فقط يتعب جيبك. لا الامر لو فيه كفاره هينه اذا جاءت في النقود فهذا امر نبي لانها تذهب وتجيب. اما التوبه وقبولها فالله اعلم بذلك الا الله. فاذا افطر عليه التوبه والقضاء والكفاره من الله اذا افطر بسبب الجماع. والمراد بالجماع ايلاج الايلاج في فرج امراه فهذا بخلاف الإنزال إنزال المني بعدم إيلاج فهذا يجب فيه التوبة والقضاء. أما إذا أولد أي غير حشرة في الفرج فإنه يجب عليه التوبة والقضاء والكفار المغرب. لما في الصحيحين وليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال هلكت قال وما شأنك أو قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبك قال لا قال ما تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية والذي بعثك بالحق كما سيأتي. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني ما بين لابتيها يعني المدينة أفقر منا. ثم قال خذه فأطعمه أهلك. فالعلماء تنازع إذا لم يجد حتى الإطعام، يعني أول عليه أن يعرف رغبته، يشتري العبد ويعرف أو أمه يعرف. الثاني إذا لم يجد فهذا يصوم شهرين متتابعين إليه، يبدأ يوم واحد محرم وينتهي يوم آخر يوم في شهر صفر. ولو فصل بينهما بغير عذر شرعي فإنه نقول له إيه؟ عليه يا بابا لن تتجرأ على محارم الإسلام. يعني لو صام مثلا 50 يوما أو 55 يوما أو 59 يوما وكان الشهران 60، يعني صادف أن حظك جيد يعني فالشعور جدًا 60 يوما فصام 59 يوما في 60 جميل أحتلية شوية أفضل يوم 60 وأصول يوم واحد. نقول له إيه؟ ابدأ من جديد. أما إذا كان بسبب عذر شرعي فإنه يجوز له أن يقصر كان يشارك، ولكن بشرط ألا يكون متحايلا على الشرط. فإن كان متحايلا فالعلماء يقولون يعامل بنقيض القصد، يعني هو صام 50 يوما فتح خلاص هيموت، والله إذا سافر الغرباء عشان أفضل يعني يلعب في الحياة. لا، وقال له افطر ماشي، هتفطر بس تبدا اكل عشان يبقوا 110 يوم 60 و 50 10 او 59. فاذا لماذا هذه التفرع من انه انتهك حرمه الشرع، انتهك حرمه الشرع. ولذلك كانت اكثر نكاحات النبي صلى الله عليه وسلم مدى في شهر شوال. البعض الناس يتزوج من الأوغر مثلا بيومين ثلاثة، وقد يوقع نفسه في الحرج لأنه شاب ويخشى على نفسه وهكذا. فالنبي يصوم أكثر نكاحاته وزوجاته في شهر شوال، وليس لأن النكاح في شوال له مثل أو أنه سنة كما يفهم البعض، وإنما صادف ذلك. حتى في أعراف هنا في مصر غالبا يكون الزواج بعد ذلك. وتنازع العلماء فيما اذا لم يستطع احد هذه الكفارات الثلاثه، لا العتق ولا الصيام ولا الاطعام، هل تسقط ام تبقى في ذمتك؟ قال بعض العلماء تسقط، هو اختيار ابن قدامه واحدى الروايتين عن احمد واحد حوالي الشافعي، والجمهور انها تبقى في المجد، تبقى في المجد. قد يختلف فقيس فيخرج هذه الكفاره. والذين قالوا لا تبقى قوله قوي من جهه الامام، ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لهذا الرجل تبقى في المجد، والجمهور يقول تبقى في المجد متى تيسر له اخراج هذه الكفاره فانه يجب علينا يخرجها ككفارة في مين؟ نعم. نعم. الذي يسافر بالسيارة ولو كان يسافر كل يوم يجوز له أن يفطر ويفطر، بل الأفضل له أن يفطر في حديث مسلم السابق ذكره يفطر ثم يقضي بعد ذلك ولا شيء عليه ابدا والحمد لله. نعم.
الاطعام
60 مسكينا بخضار نصف صاع، يعني كم كيلو؟ 90 كيلو من الرز الجيد، 90 كيلو من الرز يعني حوالي شكره الاثنين تنتهي على ما تنتهي.
نعم.
من هناك قول أن عليه قضاء، ولكن الصواب ما جاء في مسلم عليه أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم فصومه فإنما أطعمه الله فسقط. والقول بأن عليه القضاء قول مخالف للنص وإن كان هو مذهب بعض الفقهاء ولكن لا دليل عليه بل هو مصادم للنص ومخالف لأن قال فإنما أطعمه الله وسقط ولم يأمره بالقضاء. وتأخير البيان في حق صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز. في بعض القضاء نعم إن ثبت هذا فهو بقول هذا. وأما الذي في الصحيحين مثل مسلم فقط إنما الصحيح حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول لكن تمام تمام
وصححه
الحافظ
في
إثباته
والنوم
وقرش الحمدان الحق أنه قدر. وهذا يرد على قول من قال بأنه عليه الغرر ليس عليه قرار ولا قرار. لكن لو هو يعرف مثل النسي ففي آخر لقمة تذكر آخر ملعقة رز تذكر كان عام رز البخاري فآخر ما رجع عن جاك عليه خلاص فهذا هذه هي هي من اللي أفضلت. يعني لو أكل القدر كله ثم جاء عند آخر من عقل وتذكر أنه صائم وقال له أنت صائم فقال لا أنا أتعبني أكلت القدر كله وبقي هذا الكلام هذا يفضل كل ما أكل ولا يفضل لأنه معروف به النسيان. من أكل أو شرب النسيان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأصبح. نعم
نعم.
يقضي في أيام إجازة لابد كل إجازة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وقال لا
يزال الناس بزيء المعيشة المتفق عليه. نعم شرع في بيان احكام بعض الصور كالاكل والشرب ناسيا ثم ذكر في الاداب رحمه الله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من سائل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. الحديث الاخر ما زال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. فمن السنة تعجيل الفطر إذا أذن المؤذن وكان هذا المؤذن منطلقا في أذانه فإنه أول ما يقول الله أكبر تفطر. وما يقال بعض العامة من أنه يضطر حتى يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فهذا بدعة ومخالف للسنة. وإنما السنة أنه يعجل الفطر والسنة تأخير السحور وتعجيل الفطر يؤخر السحور. وكان مقدار ما بين الأذان والسحور زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوم قدر القراءة من 50 آية وأمر يتعلق أصحاب القرآن حتى أزمانهم ضبطوها بالقراءة قال مقدار القراءة 50 آية رضي الله عنه وأرضاه جميعا. نعم
المؤذن
نفسه ماذا كذلك؟
المؤذن
نعم
المؤذن نفسه عند المغرب
إذا دخل الوقت يفطر
يعني قبل
أن يؤذن
هو
بالعادة سواء إذا دخل الوقت وراء الشمس قد غربت
إذا
دخل الوقت
يفطر يفطر
مع الأذان أو هو يؤذن
نعم
نعم نعم المؤذن نفسه لا ليس عليه ليس عليه لكن لو أنه أفضل بعض الأيام يقضي عليه.
إذا كان الأذان
يؤثر بعد نزول القدس عن ربع ساعة 15 دقيقة
هل له أن يفضل
قبل أن يؤثر الأذان؟ يعني نعم هو رأى تيقن من نزول القدس كيف تيقن؟
يعني الله سبحانه وتعالى. هذا في الصحراء ولا في المدن؟
في المدن.
المدن في الصحراء. في المدن قد يحول بينك وبين الشمس. يتكلم العلماء المعاصرون في فيما إذا أفطر الإنسان على الأرض ثم صعد وراء الشمس ولم يجد قرص الشمس. إذا أفطر على الأرض وفي هذا الوقت بالضبط صعدت الطائرة بسرعة وراء قرص الشمس لم يجد، هل عليه قضاء أن صيامه صحيح؟ صيامه صحيح. رأى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى صيامه صحيح لأنه أفطر المصور إن شاء الله. كذلك لو غاب قرص الشمس ولو كان المؤذن يؤذن بعد ذلك، لكن هذا غالبا ينضبط في الصحراء دون المدن، لأن المدن قد يحول بينك وبين رؤية الشمس بعض العمارات أو بعض المساجد أو بعض المدن. أما إذا كان في الصحراء وتيقن من غياب قرص الشمس فلو أن يعجل الفطر. وغالبا الحمد لله التقاوم التي في بلادنا غالبا تكون على الأقل. نعم. نعم ولو في ساعة واحدة، لو جمعهم ساعة واحدة الله يعين بالفطر. ويجوز لو أن يخرج مجابة ويجوز والأفضل أن يطعمهم الطعام ولو أخذ إجابة يفطر. نعم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم فسحر فإن استحوا لبركه، متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ثمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه خمسة. وقال
حديث غير. نعم. وإنما على ثمر جاء به الحديث. نعم. بينما من السنة أن يتصحى من السفر ولو على جمع ولو على نهام يتصحى إصابة السنة، لأن هذا السحور سمي السحور لأنه يقع في وقت السحر آخر الليل، لذلك من السنة تبليغه. هذا فيه بركة لأنه يعيد الصائم على الصيام. ومن السنة أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، ويجعلها أسرع واحدة أو ثلاث أو خمسة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزيور والأكل به والجنة فليس لله حاجة في أن يدع طعامكم وشرابه، رواه البخاري.
نعم. إذا هذا أيضا من الأدب، ترك قول الزور والباطل والعمل به والجهل، ان يجعل الناس تكون اخلاقه سيئه. قال نفسه لما يعني يحاول يضيف الخطا يقول اصلا كنت صائم، معلش اسمحني كنت صائم، وعليه بقى ما يتعبنيش انا صايم هتفسد اخلاقي. لا، الصيام مدرسه وتهذيب للاخلاق وليس اساءه في الاخلاق. نعم، الصيام مدرسة لحسن البلد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إن امرئ صائم، والمختار أنه يقول ذلك جهرا، لأن إن امرئ صائم لدفع هذا الصائم وأيضا تذكير بنفسه أن يقول إن امرئ صائم يعني تتق الله فيه، أو إني منهم صائم فلا أستطيع أن أجيبك. وكان يعدون الغيبة من المفطرات كما قالت عائشة رضي الله عنها، كنا نعد الغيبة من المفطرات. وبعض الناس يصوم عن المباح من أكل أو شرب ويقع في الحرام ولا يصوم عن الحرام، والواجب عليه أن يصوم عن المحرمات. لذلك كان بعض السلف إذا صام جلس في المسجد يعني في وقت براءه يقولون نصون صيامنا يعني عن اللغو والرفث. الانسان يشترك في الصيام يعني الا يخالط الناس الا بقدر الحاجه، السلف كانوا يهربون من الناس للمساجد وإلى بيت الله حتى يصوموا بذلك صيامهم، لأنه ضيف يأتي في السنة مرة واحدة فيجب أن نحسن استقباله. نعم. وكان السلف تعلق قلوبهم بالصيام، فكانوا يبلغ الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان دعوا الله بقية العام أن يتقبل الله عز وجل منهم صيام رمضان. نعم. السحور هو الأكل نفسه، أما السحور هو فعل السحور كالوضوء والوضوء. فالوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو العمل، وكالجلسة هو الجلسة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه اليوم. متفق عليه.
نعم. فمن مات عليه صيام، وفي رواية: من مات عليه صيام نذر. عليه الصحيحين عن ابي عائشة رضي الله عنه. فبعض العلماء قال: من مات عليه صيام، يعني صيام فريضة نذر أو كفارة، أو صيام رمضان صام عنه وليه، يصوم بقدر الأيام التي أفطرها عنه وليه. وبعض العلماء يقول هذا خاص بصيام النذر، لأنه ألزم نفسه بعبادة لم يلزمه بها الشرع. ولو سمح الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله أن هذا عام في كل صيام فقط لهذا الحديث. وأما الحديث الآخر: من صام وعليه صيام نذر، فهذا خاص أريد به العموم للزواج. سبق معنا هذا الفصول أن هناك خاص يراد به العموم، ولو كان هذا الحديث جاء بعد الحديث الآخر فيقال عنه أنه خاص ولكن أريد به العموم. نعم.
وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر الناس الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو موسي عليه فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الظهر إلى الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي.
نعم. وهذه الأيام كلها من صيام النافلة، فالصيام لا يجب منه إلا شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة، كل ما على هذه الثلاثة كله نافلة وسنة وليس بواجب. صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة، الكفارات اليمين والخفي هذه واجبة كلها، ما على ذلك كله صيام نافلة. صيام يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. والمراد بالذنوب المكفرة هل هي الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ قولان لأهل العلم، فالجمهور على أن المراد بذلك الصغائر دون الكبائر، واشترطوا في الكبائر التوبة لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا: إن هنا شرطين، وفعل الشرط هو يكسب تجتنب، وجواب الشرط هو نكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا قول الجمهور. وذهب ابن المنذر رحمه الله في الأوسط واختيار علامة محمد نصر الدين الألباني، هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر. ومن أقوى الذي فعل ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبغي ذلك من دونه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس ينفع الله بهن الحضارة. ولكن الأظهر هو قول الجمهور واختيار جماعة الشيخ بن باز رحمه الله واختيار شيخ أبي الدرجي وجماعة الشيخ صالح بن هاد ولا أحد من العلماء عن شيخنا يقول بأنها من تحت الكبائر، بل لا بد في الكبائر من توبة لظاهر الآية. وأيضا الحديث عند رواية ابن مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فاشترط صلى الله عليه وسلم اجتناب الكبائر. وهذا هو قول الجمهور وهو الأظهر من حيث الدليل أيضا. نعم. وأما صيام يوم عاشوراء فهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. بعض الناس يصوم شهر يناير، يظن أن أول شهر في الميلاد أو في الهجرة، لحتى بعض الناس المسلمين عرفوا التصوير ويأتوا صيام 10 يناير، يقولوا صيام ليه؟ لأن مش عاشوراء، يظن أن عاشوراء في شهر يناير، وهذا غلط، إنما عاشوراء في شهر الله المحرم أشهر الهجرية المعروف في الشريعة. إن عدة الشهور عند الله من الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. المقصود الأشهر المحرم صفر بالحول الله. فلازم أن أبنائنا ربما حرم أشهر قبطية ولم يعرفوا شيئا عن الأشهر الهجرية، هذا غلط، هذا خطأ كبير، وهذا من غير الفكر لبلاد المسلمين. حتى الناس الآن الرواتب تصرف منها يناير فبراير مارس ابريل، لذلك الناس ما يعرف محرم صفر ربيعه. يقول واحد فينا يأخذ شهاده عدة الأشهر الهجرية ربما لا يعرف، لأن الراتب بتاعه معلق بالأشهر القبطية والمية ليس الأشهر، هو متعلق بالراتب. نعم نعم ايه النصوص؟ نعم. الراجح أنه لا يشترط النية في صيام النبي، خلافا لمن زعم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيوت أزواجه فيقول: هل عندك طعام؟ فقالوا: لا. قال: إني صائم. يعني عائشة رضي الله عنها فأنشأ نية من ساعة الفجر، وربما سأل هذا السؤال بعد الفجر، بل غالبا أنه يسأله قبل الفجر أم بعد الفجر؟ غالبا بعد الفجر. قال: إن استقر ما يقول اشترط كما في صيام الفريضة ولا ضر الأول والله أعلم. قال: إني صائم. نعم. نعم. حتى ولو بعد الزوال، من اشترط قبل الزوال ليس عنده دليل، حتى ولو بعد زوال الشمس ليس هناك دليل على القول بأنه لا بد أن يكون ذلك قبل الزوال. لا أعرف السنة حديثا صحيحا عن النبي عليه السلام اشترط من قبل الزوال. نعم. هذا مقصود بارد. نعم.
كما
سمعت.
نعم.
ونعم يوم الفطر يوم النهي. إذا هذا يوم عاشوراء، والسنة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لقول عليه الصلاة والسلام: لئن أنا بقيت إلى قابل، يعني العام القابل، لأصومن 19. فلم يأتي العام القابل إلا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في أحوال صيام يوم عاشوراء 3 مواقف: أن يصوم تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. وقال زعم ابن القيم أن هذه أعلى مرتبة، والثانية أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، وأدنى هذه المراتب أن يصوم عقب عاشوراء.
ولو ذكر حديثا في صيام ثلاثة أيام، ولكن عليه بالنسبة لي والله أعلم بأس. وعليه فإنه يكتفى بصيام ثلاث ليالٍ وعاشرة، وإن كان كثيرا من كان كثير من أهل العلم يقولون بالجمع بين يوم قبله ويوم بعده. والذي عليه الدليل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أنا رقيت إلى قارن لأصومن ثلاث ليالٍ. فهذه سنة قولية، وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها أم لا نفعلها؟ نفعلها، لأنه حال بينه وبين فعلها حال وهو الموت. ويوم عاشوراء هذا يوم كان أنجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عظيم اليهود. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منه، يعني النبي. فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان صيام عاشوراء أولا قيل إنه كان طيبا. ولذلك لما أصبح يوما والناس مفطرين وعلموا أن عاشوراء أمر بصيامه، فأتم الناس صيامه، أتم الناس صيامهم من وقت ما علموا ذلك. وكان الصحابيات يصومون هذا اليوم ويصومونه صيامه.
نعم.
لا، أن يعني إذا فاته تاسعاء لعذر مثلا وأراد أن يصوم عاشوراء مخالفة لليهود يصوم يوما بعد حتى لا يوافق اليهود. نعم. وأما قال رسول عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. سبق بأن هذا خاص بالصغار من الكبائر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. فيسن صيام يوم الاثنين، وأيضا يسن صيام يوم الخميس، لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمل إلى الله ونصره. وأيضا قال: من صام رمضان ما أتبعه ستة من شوال كان صيام الدهر كل صيام الدهر. إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال يجوز أن يصومها، يصوم لها صلاة من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، ويجوز أن يصومها مفردا، إما أن يجمعها وإما أن يفرق بينها، كله جائز على السعة ولله الحمد. وإذا فاته الصيام في شوال هل له أن يقضيه في القعدة؟ كحال النبي عليه السلام لما فاته الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال، لما دخل يوما صلى الله عليه وسلم وكان قد طلب له الاعتكاف عند المسجد، ضرب له حصير يختلوا فيه عن الناس بالحكاية صلى الله عليه وسلم، فدخلت حفصة فرأت ذلك فضربت خباك، ودخلت عائشة فرأت ذلك فضربت خباك، ودخلت زينة فرأت ذلك فضربت خباك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر أردتن أتقضن الأحبية، وخرج من المعتكف وقضاه فيه شوال. وسائل التفصيل الكلام في ذلك. فأظهر أن ذلك وكبار العلماء أنه لو فاته في شوال فإنه لا يقضيه في ذي القعدة، لأنه عبادة موظفة بزمان معين هو شهر شوال. كان صيام الدهر إنك صمت السنة كلها، لأن رمضان كم يوم؟ 30 أحيانا 29 أحيانا، وإذا صمت ستة تصبح 36 ضرب 10 تساوي 360، والحسنة بعشر أمثالها. فكأنك صمت الدهر. لبعض الناس يتحاول في صيام الست من شوال ولا فرق، وهي سنة لها فضل كبير. إذا صام الإنسان رمضان فأتبعه الستة من شوال كأنما صام الدهر كله. وأيضا أمر أو أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر لثلاث أشياء: صيام ثلاث أيام من كل شهر،
وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. وهذا في حديث ابي هريره لانه كان طالب علم فاوصاه الرسول عليه السلام بان يوتر قبل ان ينام لانه ربما سرع في العلم فلا يستيقظ للوتر قبل الفجر. وان كان قد قال عليه السلام اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وتر. ولكن هذا في حق من يستطيع القيام. اما من لا يستطيع فالافضل له ان يوتر قبل ان يوتر قبل النوم لحديث ابي ذر في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم له ان يوتر قبل. فمن السنه صيام ثلاثه ايام وهي الايام تسمى الايام القمريه وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري. يسمى الصيام هذه ثلاثه ايام. نعم. وأيضا ما يصل صيامه شهر شعبان والإكثار من الصيام لأن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري في صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. ذلك الروايات فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. رواية عائشة هذه كان يصوم شعبان الا قليلا. فيكثر الانسان من الصيام والنبي مسؤول عن ذلك فقال ذلك شق بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه اعمال الى الله واحب ان يرفع عملي الى الله وخصمه. من السنه الاكثار من الصيام ولكن لم يصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما غير شهر وما يفعله بعض الناس صيام رجب وشعبان ورمضان هذا ليس من السنه وانما السنه صيام اكثر شعبان مع شهر رجب ومع الست من شهر. بعض الناس اول ما يصوم ثلاث اشهر رجب يصوم. نعم نعم. الأظهر أن كل عبادة واحدة من هذه العبادات.
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الفحر متفق عليه. وقال
وهذان اليومان يوم الفطر الذي هو اليوم الأول من شهر شوال ويوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر الحجة يحرم صيام هذين اليومين على كل حال مطلقا. بل ان الصيام لا يتعقد ولا يصوم. يعني لو امسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصالح الى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل فان صيامه لا يتعقد. لا يتعقد ولا يصوم. لان صيام هذين اليومين فقط. نعم.
وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وجوب لله عز وجل.
كذلك أيام التشريق وهي الثالث عشر والرابع وهي عفوا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه الأيام أيام أكل أيام أكل وشرب وذكر لله هذه صيام إلا في حالة واحدة وهي من لم يجد الهدي في الحج. وصيام ثلاثة أيام في الحج يجوز أن يصوم أيام التشريق خاصة بالحج. أما غير الحاج فلا يجوز أن يصوم أيام التشريق أبدا. وسميت أيام التشريق بذلك لأنهم كانوا يشبكون فيها لحوم الأضاحي يعني يضعونها في الشمس حتى تجفف ثم يطعمونها يعني بقية العام. نعم.
وعجز
عن الصيام
هل
يقع؟
نعم.
لم يجد هدي وعجز عن
الصيام
هل عليه الحق؟ لا ليس عليه. يبقى فيه. نعم. 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 يوم واحد شوال وعيد الأضحى يوم عشرة ذي الحجة.
أما كفارة الأيام بخمس أيام لا. اليوم الثاني يجب أن تصوم من شوال، يجب أن تصوم اليوم الثاني من شوال، ويجوز أن تضحي إلى آخر أيام التشريق، يعني إذا عصر اليوم الثالث عشر تجوز الأيام كذلك الآتي.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يجوز صيام يوم الجمعة مفردا، فإذا أراد أن يصوم الإنسان يوم الجمعة فإنه لا بد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا في فضل صيام رمضان، وكل ذلك في الصغائر دون اكل على قول الراجح وقول الجمهور. فصيام رمضان ايمانا يعني بالله واحتسابا للاجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنب. وكذلك قيام الليل في شهر رمضان، هذه العباده التي لا يشرع الاجتماع عليها بهذه الكيفيه الا في شهر رمضان، كما فعل عمر جمع الناس على قضيه الكعبه. وكان الصحابه رضي الله عنهم يعتمدون على النصيب من طول القيام في رمضان. وسميت التراويح لان الناس يروحون فيها بين الركعات، وقيل يروحون بين أقدامهم من طول القيام. والناس الآن يروح يصلي التراويح كلها في ربع ساعة، في ربع ساعة هذا غلط. والمشروع أن الناس يصلي ركعتين ركعتين ويستريحون ويطيلون الصلاة، ولكن يجتهد الأئمة أن يراعوا أحوال الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. معاذ رضي الله عنه في صلاة الفرض. نعم. وهنا مسائل تتعلق بالصيام، منها إذا استعطى الإنسان في أنفه وضع قطرة أو نحوها في أنفه، وإذا وضع هذه القطرة في عينه أو في عينيه أو في إحدى عينيه فأحس بطعمها في الحلق، فأيهما تفطر؟ كلاهما تفطر أم كلاهما لا تفطر؟ المختار عليه فتوى اللجنة أن العين لا تفطر والأنف يفطر، لماذا؟
أن العين
لا يتفطر أما الأنف فإنه مدخل الجوف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحديث ابن صبر ابن صبر رضي الله عنه لم يأمر بالتحرز من الماء في العينين، وإنما قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. والاستنشاق ما أيضا نوع غيره جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله فيه، أما الاستنثار فهو إخراج النفس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في الاستنشاق، وذلك تحرزا من دخول الماء إلى الجوف، حيث أن الأنف مدخل محتاج إلى الجوف بخلاف العينين والعين، وكذلك الأذن. فالقطرة في الأذن والعين لا تفطر، أما القطرة في الأنف إذا أحس بطعمها في الحلق فإنها تفطر. نعم، فيها خلاف كبير. وأما بالنسبة لنزول المني بدون شهوة ولذة، هل يفطر أم لا؟ الحجامة الحجامة تنازل العلماء فيها نزاعا كبيرا، والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد العاشر على صفحة 261 و 262 أنها تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمعجوم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح عند من يصححه هو الذي يقومه.
قالوا ولا فرق بين الآلات الحديثة وغيرها، سواء استعمل فمه في شرط الدم أو استعمل آلة يفترس لعموم الحديث أفطر الحاكم والمحجوب. وأما أثر ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فهو حديث شاذ كما حكم عليه الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. وإنما الصحيح هو أنه احتجم وهو محرم، ولذلك احتجم الإنسان في رأسه وخلع بعض الغر الشعر بالحجامة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لا سيما إن كانت الحجامة حاجة. أما لغير الحاجة فالأولى أن ينتظر ولا يحتج، لأن النبي عليه السلام كما يقال في صحيح كان يجدد شعره في الحج، قيل حتى لا يتصاحب منه شيء، وقيل حتى لا ينشغل به لأنه في عبادة صلى الله عليه وآله. وأما لزود من يريدون لذة، إذا نظر إلى الرعى أو داع الرعى له فأنزل، فهذا عليه الفطر عليه الجماهير، خلافا لمن زعم أنه لا يفطر كالعلامة محمد ناصر الدين البلوي، وكذلك الاستمناء خلافا لقوله رحمه الله الصواب أنه يفطر وعليه جماهير وكذلك. ذلك بالاستمناء أو بالنظر أو نحوها يفطر. أما إذا نزل بغير شهوة هل يفطر أم لا؟ أنا عليه فتوى لابن الجايمة بلياسة صباح الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 279 أنه إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر، إذا نزل الملي بدون لذة لا يفطر. بدون لذة كيف؟ كمرض أو برد شديد. وأيضا بالنسبة لمخاف الرمل الذي يستعمله قليل الرمل والصرف يستعمل بخاف في فمه، هذا البخاف عبارة عن غازات من الماء، هل يفطر أم لا يفطر؟ ها؟ يعني هل يفطر ولا لا؟ أنا سمعت أنك تتكلم عن الجوار، اسمع حتى اسكت حتى تسمع. بخار الرب يفطر ولا لا يفطر؟ بخار الرب البخار قول يا شيخ خليل ها؟ ما يفطر يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر. فتوى الأجمل دائما بدأت مع الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ مع أنه ما لأنه يتحول إلى غاز، مجرد خروج من هذا البخار يتحول الى غاز، فهو توزيع للصرف وليس شربا للماء، وليس شربا للماء. وايضا بالنسبه لنقل الدم، اذا كان الانسان هناك انسان مريض ويحتاج الى نقل الدم فنقل الدم من شخص الى شخص، هل هذا يقدر قياسا عن الحجامه ام لا يقدر؟ الاظهر انه لا يقدر. بالنسبة للإبر المغذية وغير المغذية تفطر أم لا تفطر؟ نعم التبرع بالدم لا يفطر، نعم، لأن الأصل البرع والأصل بقاء الصيام، إلا ما دل الدليل على أن هذا الشيء الحجامة برع فيها. نعم. أما الإبر فبعض العلماء قال لا تفطر مطلقا سواء مغذية أو غير مغذية، لأنها ليست أكلا وليست في المعنى الثاني. والذي عليه فتوى لأن دائما أن المغذي يفرق بين المغذية التي تكون مقام الأكل كالجلوكوز، هذه تفطر
أما للمغذيات الزواج والعلاج فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر، وهذا قول هو الأصح هو الأصح. وأما الكحل إذا وضع في العينين بالنسبة للمرأة والرجل فإنه لا يفطر الكحل، ولو أحس بطعم في حرجه فإنه لا يفطر. وأما بيع الذهب فإنه لا يفطر، ولو بلع مرابا أو دقيقا رغما عنه وهو في الطريق فإنه لا يفطر وليس عليك. أما إذا أخذ دواءً كبسولات يفطر أم لا يفطر؟ الحق أنه يفطر، لأنها دفعت من مدخل المعتاد عمدا، ولذلك تنازع في إدخال الحصى والنحو من غير الطعام هل يفطر أم لا؟ والمختار أنه يفطر، إن كان بعض العلماء يقول أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا في معنى الأكل بالنسبة لغير الدواء، أما الدواء فإنه يفطر. لا يقضي يوم، لا يقضي 60 يوم فقط هو من أول الحج كما سمع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة الهدى إيمانا وإنسانا ذكر له ما تقدم من ذنبه فقدم عليه.
والإنسان يجتهد يا إخوة في ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، في أوتاد عشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن تكتب في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأما ما جاء في مسلم أن أبي زكعة رضي الله عنه كان يقسم على أنها ليلة السابع والعشرين، فهذا محمول على هذا العام الذي أقسم فيه أبي زكعة. وإلا فإن الليلة التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه ورأى أنه يجد في ماء وطين، وخرج ليخبر أصحابه وإذا الريح يتلاحمان، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفع عني. وهذا من شوك جدال الدين، فرفع عني. كانت ليلة كم؟ ها؟ 23. البعض الإخوة ربما يتكاثر عليه 23 أول ليلة، ممكن تكون هذه هي ليلة القدر، وتجد المسجد يمتد بـ 27، بعض الإخوة يوزع رشد اللبن وهذه الأغنام ليلة 27، ويخشى أن يكون هذا بدعة. لماذا؟ لأنه يعني كأنه يقول للناس اشتغلوا في هذه الليلة وفي غيرها لا تشتغل. ليلة 27 نعم هي ليلة خروج فيها في ليلة القدر، ولكن قد تكون ليلة 29 أو 25 أو 23 أو 21. نعم الصواب أنك تنعقد، وبين أقصد ليلة 27 والنبي صلى الله عليه وسلم 23. وعلى ما هو الإدراك أنها ليلة بارجة لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع، يعني تفرش القمر، وهذا شيء رآه الناس وشيء معروف. وأما أنا يعني لا أن النتيجة تصيح فيها وأن الكلاب لا تنفع فيها، هذا لا أعرف فيه غير بالنسبة لله، وأن هو كلام ذكره بعض الناس ليس عليه دليل. والذي ورد أن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء لا شعاع فيها القمر. نعم الإنسان يجتهد أيها الإخوة في هذه الليلة، وينظر إلى أهل الاجتهاد العبادة في هذه الليلة، ولا يضيع وقته، خصوصا في أوتاد العشر الأواخر. في أوتاد العشر الأواخر يجتهد جدا، ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة العمر الكامل، 1000 شهر، 5 سنة، 83 شهرا ونيلة من الأشهر، 83 سنة ونيلة من الأشهر في ليلة واحدة. وبعض الناس لا يجتهد في هذه الليلة،
انشغل بالعمل او انشغل ببعض الناس يساعد ذلك في البيوت ينشغلنا بصناعة حلويات البيت يشتهدنا بالعشرين يوما فإذا جاءت العشر أواخر من رمضان الذي يزود في الشهر إذا بهن ينشغلنا بين الكحك والبسكويت والحلويات لمن يبان تصنع حلويات كيف شئت طالما انه مباح ولكن لا تشغل المرأة ولا تشغل المرأة اشتري جاهز المرأة حتى لو كانت تشتغل تجيب فرنسية ولا غيره تجيب الحلويات ولا تضيع على العشر الأواخر من شهر رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف اللي سأقوه من بعده نعم كما سمعت نعم الأفضل أن أصلي مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل ظهر حال بعض الإخوة من شفع الوتر أو أنه إذا جاء الوتر انصرف من المسجد هذا خلاف الأفضل والأفضل الأئمة وكبار العلماء أنه يصلي مع إمامه حتى ينصرف من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل كتب له قيام الليل نعم ارفع
صوتك
لا كل هذه الحديث على الصلاه على الصلاه كله نعم نعم صيام يوم السبت انا زعيم العلماء وقال عليه الجمهور انه جائز وان الحديث في ذلك شاذ اما الشيخ الله رحمه الله فيرى صحه الحديث ولكن الحديث فيه غير متهيئ اذا اردت ان يعني الشيخ ابن المطيع في ذكر الكلام في حديث صيام يوم السبت فان هنا التحقيق طويل لكنه مقدم لطيف وقت فقرر في هذا الحديث انه لا يصح وانه حديث شاذ صيام يوم السبت جائز وانما المنهي عنه في الصحيح هو صيام يوم الجمعة بكرة إلا أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد يجوز له أن يصلي يجوز له أن يصلي بس كان يصلي أو لا يصلي بعد الوقت هو الشيء نعم خلاف السنة جائز أن يصلي كيف يقسم الله تعالى؟ نعم. نعم. شارب الدخان بإجماع علماء النصوص. وما قاله جمال البنا هذا المعروف من أن شرب الدخان لا يقصر فهذا يجوز معه. ويجب محاكمة هذا الرجل المعروف. ها؟ مات؟ أقضى إلى ربه جل وعلا. هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى فهذا الضرر قل الدخان والشيشة لا تفطر هذا كلام ضرر في هذا الضرر لذلك العلماء تكلموا في البخور الذي لا يضر ويتغذى به الروح ويتغذى به الروح انه يفطر البخور الدخان هذا البخور يفطر بخلاف العرس السائل فانه لا يفطر أما الوجود فيدخل إلى الجو عن طريق الأنف ولا الوجود. الصواب أنه يفطر عليه فتوى كبار العلماء.
عندنا بلدنا معهم
كالمغرب يجوز يجوز أن نصلي كما لا يرد إلا ركعات متصلة. يجوز متصلة بلا تشهد.
قال المصنف رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف بعشر اواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده الرجل متفق عليه.
نعم الاعتكاف لغه هو لزوم الشرك وحبس النفس عليه سواء كان حقا ام باطلا
كما قال عز وجل: ما هذه التماثيل التي نعبد الله عاكفون؟ قال ابراهيم لقومه. وقال سبحانه وتعالى: فلا تباشرهن ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. واما شرعا فالاعتكاف بدون المسجد بنية عبادة الله عز وجل. واما ما ذكره ابن القيم قطع العلاقة عن الصلاة لخدمة الخالق آل فيه نظر، فقوله لخدمة الخالق آل فيه نظر كما قال شيخنا سلمه الله، لأن المخدوم يحتاج لمن يخدمه، فإطلاق ربط الخدمة على الله عز وجل لا يجوز، لأن الله عز وجل غني عن خلقه ولا يحتاج لخدمة أحد من خلقه. ويتحرر من هذا القرض ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارس التركيب الخدمة والعشق والوجد، كان هذه المقاله الصوفيه. كان ابن القيم رحمه الله قد اخذ عن شيخ ابي اسماعيل قرض كان رجل صوفيا المراقب بشيخ ابو اسماعيل قرض صاحب منازل السائرين بين منازل الاياك نعبد واياك نستعين، الذي شهر ابن القيم في مدارس التركيب. نعم، وهو سنة الاعتكاف إلا أن ينذر فإنه يصبح واجبا. فصح الاعتكاف من المرأة أن لو جاءت المرأة اعتكفا اعتكف الرسول اعتكف أزواجه من بعدها، وهذا بالإجماع هو سنة. والاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر، وسنة مستحبة في باقي أيام السنة، فيجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر وترك الاعتكاف قضاه في شهر شوال، فهذا كما في البخاري ومسلم، فهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان. وهل يشترط له الصيام؟ لو أنا أخر مرة في الاعتكاف وأفطر، هل يأخذ الاعتكاف ويحسب له هذا اليوم؟ الصواب أن الصوم سنة وليس في الاعتكاف. أفضل أن يكون صامتا، لكنه لو كان مسافرا واعتكف مع المسلمين وأفضل يجوز، لكن من السنة المعتدل الصيام. والاعتكاف كما سبق سنة في حق الرجال والنساء سواء، ولكن اشترط الاعتكاف المرأة شرطا: إذن الزوج وأن تلتزم أن يعلم أنها زوجها في الاعتكاف وأن تؤمن الفتنة. ويشترط في الاعتكاف أن يكون في المسجد، وأما المسجد يتفق النساء في البيوت فلا يجوز فيه الاعتكاف، فإنما يصلي إلى هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجدا. إذا دخلت المرأة في المصلى تصلي فيه في بيتها، هل يلزمها حرية المسجد أم لا؟ لا لا، وإنما هذا خاص بالمسجد تقام فيها الجماعة، تقام فيها الجماعة خاص بها غير المسجد. أما المصلى الذي المرأة في بيتها فإنه لا ليس بالمسجد، لا يتعلق به أحد، كذلك المصلى في صلاة الليل لا يصلي الإنسان تحية المسجد. لذلك خطأ أن يقال في المساجد النساء التي بنيت مع مساجد الرجال مصلى النساء، لا، هذا يسمى مصلى المسجد الذي عندنا في المسجد الجديد، هذا مصلى المسجد. المسجد إذا دخلت المرأة يشرع لها أن تصلي تحية المسجد، ولو كان المصلى في مصلى الجديد فإنه لا يشرع لها أن تصلي تحية المسجد. لذلك الحجة يدخلن هذا المصلى ويلزمنا ويورثنا به باذن به الى المسجد. نعم، الاعتكاف سنه، حكمه سنه، وسبق بيان معناه. ومن ادابه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد الا يكون مجذبه للزبائن. بعض الناس معتكف ولا تشعر انه معتكف ابدا، ليس عنده حرص، خفاف واحد داخل واحد، بل الناس داخلان وثنان خارجه، ولا يجوز نفسه ابدا. لماذا تفتح خباء؟ ما صرت
كنت تعمل في بعض تدخل الناس وتطلع الناس في الباب خلاص الجنس الغير اسمح لك واتخاذ الاتفاق منا الا تضيع على الناس ويكون هناك حرج على الناس تترك ولكنه سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا لحم المتحرر والسمير في فجر يوم في فجر يوم 20 كان عليه الصلاه والسلام متحرر وكان يضرب له حصيه من ذلك المنظر ومتى يدخل المعتكف خلاله يدخل فيه بعد قبل غروب الشمس يوم 20 حتى يصلي ليله 21 لان قد تكون هذه الليله ليله القدر 21 واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل خباءه في فجر اليوم خباءه عن المكان الذي يختلف فيه عن الناس واما تقول الاعتكاف فانه ليله 21 يعني يوم 20 قبل غروب الشمس يدخل الانسان معتكفا اذا اراد ان يصيب العشر ليالي ومتى يخرج قيل يخرج في فجر يوم العيد وهذا افضل وقيل يخرج اذا ظهر هلال شوال يعني بعد غروب الشمس حينما يعلم بالامر ان الهلال ظهر وان غدا هو يوم العيد يخرج من خلاله يخرج من معتكفه لا يشترط ان يكون المسجد مسجد الجامع ولكن هذا افضل حتى لا يخرج لصلاه الجمعه لذلك الذي يفسد الاعتكاف امران المباشره الى بشر الله يوقنك وهو معتكف او الى خرج من معتكف ولا يجوز ان يكون الاعتكاف كما قال عائشه رضي الله عنها الا لحاجه الانسان لعن الطعام والشراب او البول والبول لا يخرج المعتكف ابدا وهل يجوز ان يخرج نفسه او بما يتحقق الخروج اذا اخرج قدميه وقيل احداهما اما اذا اخرج راسه وقدماه داخله المسجد فانه لا يخرج يعني معول عليه مرتين او قيل قدم واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه لعائشه فيرجئه يعني تشجر شعره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم وهل يجوز ان يزور المعتكف نساءه يجوز اذا بذلت بالله لان صفيه زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني واحد حتى يتعلم برضه وجاءته عرفته ولا زشته تزوره يجوز لكن يبتعد عنها يبتعد عنها ولا يباشر وهو معتكف هل يجوز الصلاة الجزئي؟ قال بذلك بعض العلماء ولكن لا اعلم له حديثا صحيحا في السنه وانما هي اقاويل بعض السلف كان في المسجد يكون الاعتكاف. اما السنه فالاعتكاف النبوي كان من عشر رواق من رواق. ولذلك من قال الاعتكاف الجزئي حديث عمر عند البخاري في صحيحه. قال يا رسول الله اني نظرت في الجاهليه ان اعتكف ليله. قال قلت بذلك. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام واشد انشغالا بالدعوه والعلم منا كان يعتكف العشر. ورأينا علماء أنهم مشايخنا يعتكفون في بيت الله الطعام ولا يكاد أحدهم يقول السلام الاعتكاف من رأى مصارف الله يعتكف في ولاية إجلالنا أو بعض من ينتسب بالعلم لأنه يقول أنه منشغل بالدعوة ولن أعتكف كل سنة لا يعتكف زعم أنه منشغل بالدعوة يجلس مع الشهوات السلف لك إذا له رمضان تركوا كتب الحديث وهتم بالقرآن لذلك العلماء لا يدرسون بشهر رمضان ويهتمون بقراءة القرآن والاجتهاد في الصلاة أجل الإنسان لأنه قد يأتي عن قول الإنسان تحت التمار لا سيما أن يقرأ من حق والفتن في البلاد والعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يحفظ علينا كلنا وأن يحفظ بلادنا ونوفق ذات أمورنا لقاء هذه الفتن. صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأن يبقى قلبه محفظا على أهل السنة. نعم. لا، الصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، وأن قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الصواب أن الألف والله ليس في العهد وإنما هي في الاستغراق، وعليه عمل المسلمين. وأما حديث أن حديث بريكة وحديث من لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمقصود لا اعتكاف أفضل وليس لا اعتكاف صحيح، لأن عمل المسلمين دون أن يتبعوا المصحاب والتابعين والعلماء فضلا عن الآيات القوية عز وجل ولا يباشرون وأنتم عاكفون في المساجد الآية والنهي عن الاستغراق وليس التعاكف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا تجد لحافظ الى ثلاثه مسائل، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى.
المسجد الحرام في مكه شرفه الله، ومسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الاقصى في فلسطين، المسجد النبوي في المدينه والاقصى في فلسطين. والمقصود بشد الرحم هو لو ان الله عليه وسلم قال عندك من ذلك وسافر من القاهره أو سافر من أمريكا ليعرف عند العمل، هل هذا يعد شد للرحم؟ لا، إنما شد الرحم هو قصد رحاب معينة لفضيلة فيها، فهذا لا يجوز إلا على إلا إذا ثلاث بقاء على وجه الأرض المليئة، تنتهي منها في بلاد الجزائر وواحدة في فلسطين، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد تقصد لذاتها لفضيلة العبادة فيها كالصلاة أو الطواف عند الكعبة، وأما ما عداها فلا تقصد أبدا. وإن هذه إذا رحلت في طلب العلم هل يعد هذا شد للرحم؟ لا، رحل أحمد إلى عبد الرزاق في اليمن، رحل من بغداد، ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى عبد الله بن تونسي في الشام، ولم يسمى هذا شد للرحم، إنما شد الرحم قصد البقعة ذاتها لفضيلة فيها، هذا هو الممنوع شرعا إلا بهذه البقعة. نعم. ولعلنا في البداية القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد إن شاء الله تكون دراسة في العصر قد انتهينا، وإن شاء الله لا تكاد في هذا العام المشهور ممن يسر الله سبحانه وتعالى في مسجد هذا الحديث والآخر الجديد، أو يكون ما كتاب هنا إذا لم يتيسر مسجد هذا الحديث والآخر عندنا في مركز بدر، فسيكون ذلك كتاب هنا إن شاء الله. صلى الله أن يبلغنا رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، حتى نصر لكم الشكر نشترك في العبادة في البلد، نشترك في العبادة في البلد. نعتذر عن الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
هذا لمن هذا؟
حليم
مكة.